دين وأدب علم وخلق علمنا علمنا مهما نمدحك نعتقد قصرنا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97، 22 16 26 28. كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098 21. عنواننا البريدي راديو هادي @irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت، والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:50 مساء حتى الساعة 5:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى الساعة 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، صباح الأمل والعطاء، صباح الخير. أحبتي المستمعين، أهنئكم بمناسبة ولادة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وولادة الإمام الصادق عليه السلام. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:10، وبعد ذلك نقدم إليكم نور من القرآن عند 6:23. دعاء اليوم وهو يوم الأحد تستمعون إليها عند 6:39، وبعد ذلك نقدم إليكم مكارم الأخلاق عند 6:43. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تستمعون إليها عند 7 تماما، وبعد ذلك تستمعون إلى إرشادات صحية في 5 دقائق لسلامتك عند 7:01. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 6:06، وبعد ذلك ننتقل إلى أحبائنا الصغار لنقدم إليهم حديقة الأطفال عند 7:18، ومن ثم تسمعون إلى صلاة الخاشعين عند 7:53. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 8 تماما وعلى مدى ربع ساعة، ومن ثم تستمعون إلى برنامج الغدة السرطانية عند 8:17. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، في رعاية الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الأول من الجزء السادس من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الآية 174 من سورة البقرة تبين هذه الآية وتصرح بأنه أحبار اليهود والنصارى كانوا قبل وقبيل بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يبشرون الناس كما ذكرنا سابقا في آيات سابقة، يبشرون الناس بقرب ظهور وبعثة نبي آخر الزمان النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، وكانوا يبشرون الناس بضرورة الترقب والانتظار والاستعداد لظهور هذا النبي وبعثة هذا النبي، وكانوا يذكرون المواصفات الموجودة في الإنجيل والتوراة أنه كان يتصب بكذا يتصب بكذا يتصب بكذا. ولكن بعد بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ومجيئه بالرسالة وبالإسلام، هؤلاء انقلبوا ووجدوا أن هذا الإيمان الجديد والدين الجديد والإسلام الجديد سوف يمنعهم ويحجزهم عن المزايا والخصال والصفات أو ما كان يستفيدون منه من خلال الهدايا والنذورات والعطايا التي كان يعطيها الناس لهؤلاء الأحبار. تعلمون أن العلماء أو الأحبار كانوا مورد قدسية الناس، كانوا مورد تقرب الناس إليهم، فكان الناس يتوددون إليهم بالهدايا بالأموال بالنذورات بكثير من المسائل. هذا مثلا يأتي بحيوان مثلا لذبحه، هذا يأتي بمبلغ، هذا يأتي بهدية معينة. طيب هؤلاء إذا أرادوا أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله هذه كل المسائل سوف تنتهي، سوف تتوجه الأمور إلى النبي صلى الله عليه وآله، وسوف ينهار هذا الدين طبعا المحرف، ليس الدين دين عيسى وموسى عليهما السلام. لذلك هؤلاء انقلبوا، هؤلاء لم يقبلوا وتنكروا للنبي وللدين الإسلامي. القرآن يبين أن هذا الكتمان، هذا التنكر لما أنزل الله وهم يعلمون ذلك، يعلمون أن هذا هو الدين الحق وهو الدين الخاتم، في الواقع هذه المزايا وهذه الأمور والهدايا التي كانوا يريدونها والأطعمة والذبائح التي تأتي إليهم في الواقع إنما هي تصبح في بطونهم كالنار، ما يأكلون في بطونهم إلا نار، إلا النار، تصبح نار في بطونهم. وهذا يفتح لنا باب ومسألة تجسيم الأعمال، هذا البحث موجود في العقائد فيما يرتبط بالمعاد. هذا في الواقع الطعام، هذا الأكل ينقلب ويكون هكذا صورته في يوم القيامة، تكون كالنار، كقضية أكل مال اليتيم أنه يأكل النار، يأكل النار. طبعا أيضا المورد الآخر أو النتيجة الأخرى والسلبية الأخرى لهذا الكتمان وهذا التحريف الذي مارسه علماء أهل الكتاب في ذلك الزمن، أنه الله في يوم القيامة لا يكلمهم، وتكليم الله عز وجل للإنسان من الكرامات والنعم الكبيرة للإنسان. نحن نعلم أن بعض الأنبياء كالنبي عيسى كان عليه السلام كان كليم الله، كان يكلمه الله، كان هناك محادثة بينه. طبعا طبيعة هذه المحادثة والمكالمة هذه تبحث في وقتها، قد يختلف العلماء والمفسرون في ذلك، لكن بشكل عام هو كليم الله، كان يكلمه الله وبنص القرآن الكريم. هذه الآية تبين أنه هؤلاء لا يكلمهم الله يوم القيامة، إذن نستنتج من ذلك أن الله عز وجل يكلم المؤمنين في يوم القيامة. وكرر طريقة التكليم ليس على غرار ما نفهمه الآن هي طريقة الكلام المادي، لا، هذا بشكل آخر وبطبيعة أخرى، وقد للعلماء لهم نظر، نحن ليس موردنا أن نأتي بآراء العلماء في هذا الإطار، لكن أصل القضية أن هنالك كرامة للمؤمنين بأن الله يكلمهم كما كلم الأنبياء بعض الأنبياء في الدنيا، وهؤلاء الذين كتموا الحق، كتموا ما أنزل الله، الله يحرمهم من هذه النعمة الإلهية الكبيرة. التفتوا جيدا في الآية السابقة، في الآية 172 من الآية 173، عندما كان الحديث عن أن الله حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، هذا التحريم حرمه الله، فمن تناوله أو ارتكب هذا الفعل، الله في نهاية الآية يقول في الآية 173 إن الله غفور رحيم. قد واحد تناول عن غير معرفة أو ما شاكل ذلك، أو شهوة طرأت، أو تعدى الحدود، أو ما يعني أمثال ذلك. إذن في تلك الآية عندما جاء الحديث عن الأطعمة أو عن الطعام الحرام، قال إن الله غفور رحيم. لكن في هذه الآية عندما جاء الحديث عن الكتمان، ونعلم أن هذا الموضوع يرتبط بالعلماء بالخصوص، وهذا أيضا يرتبط بزماننا، أي كتمان للحق هو يدخل في ضمن هذه الآية. هؤلاء يكتمون ليس فقط قضية اليهود والنبي، في كل زمن الحق موجود، وفي كل زمن هنالك علماء ينبغي أن يبينوا للناس أين هو الحق أين هو الباطل. فإذا كتموا وسكتوا وحرفوا للمصالح في زماننا، إذا كان هنالك عالم يستجدي الأموال من الرؤساء والملوك والأمراء، ويوجد هنا في علماء المسلمين عبر هذه العقود والقرون، هذا ألا يكون في يأكل في بطنه النار؟ ليس فقط إذن اليهود، حتى هؤلاء، يعني الحق والحق، والإنسان قد يدعي هؤلاء أيضا كانوا أهل كتاب. لذلك القضية خطرة جدا، خصوصا بالنسبة إلى العلماء. في هذه الآية، في تلك الآية، في قضية الخنزير والميتة والدم وما أهل به لغير الله، يقول إن الله غفور رحيم، لكن هنا في هذه الآية لا، يقول ولهم عذاب أليم في الآية 174. إذن هنالك غفران، لا يوجد هنا. صعد خطاب الباري عز وجل، ارتقى إلى مستوى العقوبة والعذاب، ماكو غفور رحيم، لأن كتمان الحق، وذكرنا ذلك سابقا، الذي يكتم الحق هنالك أجيال وأجيال قد تنحرف بسبب كلمة باطل أو سكوت أو كتمان عن الحق، قد أجيال إلى يوم القيامة ذرية كاملة تنحرف. طيب هذا شي فيده بعد هذا الإنسان؟ لذلك لا توجد مغفرة هنا، يجب أن يصلح للذين تابوا وأصلحوا وبينوا. سابقا تليت هذه الآيات وهذه المفاهيم، لذلك هذا الموضوع خطير جدا، وهذا يرتبط بالعلماء بشكل خاص، أنه من يقدم الدنيا، وبطبيعة الحال أن التعلق بحبائل الدنيا هو الخطر الأكبر الذي يهدد العلماء وطلبة العلوم الدينية، نستجير بالله من ذلك. إذا تعلقنا بالدنيا سوف نقدم الدنيا حفنة من الدولارات، حفنة من الأموال، قد تجعل عالم كبير يحرف الحقيقة ويظهر في الفضائيات والإعلام ويهرج ويمرج لتحريف الحقيقة. هذا هو الإنسان، يصل هكذا، هذا يدخل ضمن هذه الآية، لأن الحق هو الحق. بيع الدين خسارة أيا كان الثمن، الإنسان إذا باع دينه، خصوصا العالم، أيا كانت الهبة والجائزة والعطية والهدية، ولكن في الواقع هذا الإنسان سوف يموت، وهذا الذي أكله في بطنه إنما هو نار تشتعل في يوم القيامة. وأيضا تبين هذه الآية، وهو المطلب الأخير، أن عذاب يوم القيامة هو عذاب مادي وأيضا معنوي، يعني من جانب يقول ما يأكلون في بطونهم إلا النار، والجانب المعنى هذا مادي، يعني مادي بهذا المعنى، لأنه في تجسيم في المعاد، أيضا المعاد الجسماني والروحاني هذا بحث في مكانه، وأيضا الجانب المعنوي، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، هذا أيضا عذاب وألم شديد، اللي هو يوم الحسرة، اللي هو العذاب المعنوي. نسأل الله عز وجل أن نكون من طلبة الحق، ومن أهل العلم، ومن طلاب العلم الحقيقيين، ومن يطلب العلم ويبلغ العلم بشكل صحيح. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
Yeah. الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة. وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح. وإياك أرغب في لباس الغافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها. وأعوذ بك يا ربي من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين. فتقبل ما كان من صلاتي وصومي واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي وأعزني في عشيرتي وقومي واحفظني في يقظتي ونومي. فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تغرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم الانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم. وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
إذاعة طهران تقدم مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام
في القلوب الطاهرة. طهر فؤادك بالمحبة والصفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. أحاول أن أتحدث في هذه الحلقة من هذا البرنامج عن السخاء والجود، هذه الصفة التي هي من صفات المؤمنين والتي هي من الصفات التي تقرب الناس من بعضهم البعض وتشد الأواصر الاجتماعية فيما بين الناس. القرآن الكريم أشار إلى هذه الصفة وتحدث عنها بقوله تعالى، من جملة ما تحدث عنه القرآن هو هذه الآية: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هناك شح في النفس وهناك حرص في النفس، وهذا الحرص ينشأ من التعلق بالدنيا ومن الارتباط بها، وهو الذي يحول بين الإنسان وبين أن يصل إلى هذه الدرجة، درجة السخاء، وإلى هذه الصفة العظيمة، صفة السخاء. في كتب اللغة كان هناك حديث عن السخاء وتعريف له. طبعا أنا حينما نتحدث عن مفهوم شرعي ديني من المستحسن أن لا نجمد في البحث اللغوي فيه على كلمات أهل اللغة فقط، لأنه يمكن أن تكون هناك بعض المفاهيم تطور معناها في استعمالاتها في الشريعة بحيث أصبح لها معنى لابد أن يكون مرتبطا بجذره اللغوي، ولكن يمكن أن يكون لها معنى فيه شيء من الخصوصية التي تنشأ من المفاهيم الدينية ومن الثقافة الدينية التي جاء بها الإسلام العظيم وقدمها من خلال هذه اللغة الواسعة الثرية، لغة القرآن الكريم، اللغة العربية. في مجمع البحرين الذي هو من خيرة الكتب التي يستحسن الرجوع إليها في معرفة المعاني العظيمة الواردة في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، يعرف السخاء بأنه ملكة بذل المال لمستحقه بقدر ما ينبغي ابتداء، فيأخذ عدة خصوصيات. قد يكون المعنى اللغوي للسخاء إذا فتشنا في بعض كتب اللغة هو أن النفس تسخو عن الشيء، يعني تترك الشيء، ولكن هذا المعنى النفسي الذي قال مثلا عن شخص أن نفسه قد سخت عن الدنيا، يعني تركت الدنيا، أو أن نفسه سخت عن هذه الدار أو عن هذه مثلا الضيعة، هذا معناه أن نفسه قد تركت ذلك. ولكن حينما نريد أن نأخذ المعنى المستفاد والمستنبط من النصوص الشريفة والذي هو يرتبط بهذا المعنى اللغوي، يمكن أن نعتمد بدرجة مناسبة على التعريف الوارد في مجمع البحرين للعلامة الطريحي. فالسخاء أولا هو ملكة، وثانيا هذه الملكة مرتبطة ببذل المال وإعطاء المال وتقديمه وعدم الشح فيه، في مقابل الشح الذي يعيشه الإنسان بسبب شدة حرصه على الدنيا، وهذا البذل إنما يكون البذلا للمستحق حتى يكون سخاء. أما أن الإنسان يبذل المال ولكن لغير مستحقه، وإنما يبذل المال طمعا لأن يحصل في مقابل هذا البذل على عوض لهذا البذل ويحصل على فائدة يستفيد منها، فهذا ليس من السخاء بشيء. فلهذا الإنسان إذا أراد أن يختبر نفسه هل أنه واقعا عنده سخاء، يرى نفسه هل أنه يقدم ويبذل لمن لا يرجو منه فائدة، لمن لا يرجو منه نتيجة، أو أنه لا يقدم ولا يبذل إلا حيث يكون هناك فوائد له ومنافع له. طبعا وهذا البذل أيضا يأخذ في تعريفه بقدر ما ينبغي،
أن يكون هذا البذل للمستحق بقدر ما ينبغي، وأن الإنسان يبذل بشكل يوقعه في السرف ويوقعه في الخروج عن الحدود، وإنما يعطي الإنسان بما يتناسب مع هذا الأمر. طبعا الحمد لله في أوضاعنا المعاصرة ظاهرة بذل أكثر مما ينبغي ما موجودة، الظاهرة الموجودة التي هي من آثار النزعة المادية الطاغية على إنسان هذا العصر، الظاهرة الموجودة هي ظاهرة الشح والبخل وعدم التقديم للآخرين ما يستحقونه. أما أنه نادرا ما تشاهد أو تسمع أن شخصا من الناس يبذل المال لمستحقه ولكن بقدر أكثر مما ينبغي، وإنما عادة الناس يعطون أقل مما ينبغي. وأيضا يأخذ هذا العنوان أن يكون هذا البذل ابتداء، طبعا هذا ورد في بعض النصوص الإشارة إلى هذه القضية، يقول أن السخاء إنما هو ما يكون ابتداء، وأما ما يكون بعد السؤال وبعد أن يكون الإنسان في ضغط السؤال وفي مسؤولية السؤال، يعني حينما يسأل ويطلب منه ويقدم إليه طلب، فهذا لا يعد من السخاء أو ليس تلك الدرجة المطلوبة من السخاء، لأن هذا يكون من باب وقاية الإنسان، يعني يحفظ ماء وجهه ويحترم نفسه حينما يقدم. أما أنه الإنسان يريد أن يكون سخيا وهو لا يبادر بإعطاء الناس، فهذا قد لا يكون من السخاء المطلوب الذي ينبغي أن يعبر عن خصلة في داخل النفس. هي عملية السخاء ليست عملية خارجية، ولهذا لا يمكننا أن نحدها وأن نقدرها بكمية معينة من المال تعطى، وإنما هي عملية تعبر عن طيب النفس، كما هو المعنى اللغوي الأصلي الجذري لهذه الكلمة، يعبر عن أن النفس قد سخت عن هذا الأمر الذي يحرص عليه الآخرون. والقرآن الكريم أشار إلى هذه القضية، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. طبعا في النصوص ورد لدينا مثلا عن الإمام الصادق عليه السلام أن السخي الكريم من هو؟ الذي ينفق ماله في حق. فهذا الإنسان هو كريم ينفق ماله في حق، فهو يعطي المال لمستحقه وهو يعطيه في الحدود التي لا يكون فيها خروج عن وتطرف في هذا العطاء، ويكون هذا الأمر فيه حالة من الكرم، يكون فيه حالة من الجود، ليس مجرد حالة دفاعية يدافع بها الإنسان عن نفسه لئلا يقال عنه أنه بخيل، وإنما يعبر عن صفة داخلية في النفس تعبر عن الكرم. طبعا هذا الأمر السخاء صفة من الصفات المهمة جدا التي ورد الثناء عليها في نصوص أهل البيت بعد القرآن الكريم، النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته الذين هم القمة في السخاء والذين هم الأعرف بالسخاء. فقد ورد عن الوشاء قال سمعت أبا الحسن يعني الإمام الرضا عليه السلام يقول السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار. والبخيل بحالة معاكسة. لاحظوا قبل أن ننتقل إلى البخيل، هذا السخي أولا يكون قريبا من الله، وهذه أعظم خصوصيات السخاء، أن الإنسان يكون قريبا من الله. والسخاء الحقيقي الذي يطمح إليه المؤمن هو هذا السخاء الذي يتقرب به إلى الله، وأما السخاء الذي يتقرب به إلى الناس فقد لا يكون هو الذي يناسب شأن المؤمن. المؤمن لابد أن تكون أعماله لله، أن تكون خالصة لله. وأيضا هو قريب من الجنة التي هي مظهر السخاء الإلهي، أو فقل مظهر الكرم الإلهي ومظهر الجود الإلهي بتعبير أدق. فهو قريب من الله، قريب من الجنة، وأيضا هو قريب من الناس، لأنه هذا السخاء هو الذي يشد الأواصر ويعمق الصلات ويربط ويحفظ النسيج الاجتماعي بين الناس، حينما يستشعر الناس أن بعضهم يهتم بحاجات البعض الآخر، يهتم بمشاعر البعض الآخر، يعيش معاناة البعض الآخر. هذا له أثر كبير في سلامة المجتمع وفي المحافظة على توازن المجتمع وفي المحافظة على قوة ذلك المجتمع ووحدته. وأما البخيل فهو الحالة المعاكسة للسخاء. تقول الرواية: البخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار. وأيضا هناك رواية أخرى تتحدث عن السخاء وعن فضل السخاء وأهميته عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الجنة دار الأسخياء. هذه الجنة التي هي دار الخلد ودار النعيم، هذه الجنة أهلها هم أهل السخاء، أهلها هم أهل الجود والكرم. وأيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أبواب الجنة مفتحة على الفقراء. هؤلاء الفقراء الذين قد تغلق الأبواب في وجوههم في دار الدنيا، ولكن باب دار الله مفتوحة لهم. أبواب الجنة مفتحة على الفقراء، والرحمة نازلة على الرحماء، والله راض عن الأسخياء. الله سبحانه وتعالى يتحقق رضاه لأهل السخاء في هذه الدنيا. وأيضا ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام: السخي الحسن الخلق في كنف الله، لا يتخلى الله منه حتى يدخله الله الجنة، وما بعث الله نبيا ولا وصيا إلا سخيا. هذه الدرجات العليا للقريبين من الله لا يمكن أن تتحقق إلا لأهل السخاء. ولا كان أحد من الصالحين إلا سخيا. ثم يقول الإمام الكاظم عليه السلام في هذه الرواية عن أبيه الإمام الصادق: وما زال أبي يوصيني بالسخاء حتى مضى. فإذن هذا الأمر هو الوصية التي يتوارثها الأوصياء فيما بينهم، هذا من جملة الأمور التي يتوارثها الأوصياء فيما بينهم. وقد ورد أيضا عن الإمام الصادق، هذه أيضا وصية أوصى بها الإمام الصادق بعض أصحابه، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خياركم سمحاؤكم، وشراركم بخلاؤكم، ومن صالح الأعمال البر بالإخوان والسعي في حوائجهم، وذلك مرغمة للشيطان وتزحزح عن النيران ودخول الجنان. يا جميل، جميل بن دراج الذي يروي هذه الرواية، أخبر بهذا الحديث غرر أصحابك، خيار أصحابك. قال: قلت لهم: جعلت فداك، فمن غرر، من غرر أصحابي؟ قال: هم البارون بالإخوان في العسر واليسر. ثم قال: يا جميل، أما إن صاحب الكثير يهون عليه ذلك، وقد مدح الله عز وجل صاحب القليل، يعني هذا الذي ليس عنده سعة من المال ويكون سخيا. فقال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والحمد لله رب العالمين.
والصفا، فالله يسكن في القلوب الطاهرة.
كنتم وبرنامج مكارم الأخلاق.
بريق الكلام. إن من أحيا ذكر أهل البيت ومدحهم ورثى لهم له أجر وثواب عند الله عز وجل. جاء في وسائل الشيعة، قال الإمام الصادق عليه السلام: الحمد لله الذي جعل في الناس من يفد إلينا ويمدحنا ويرثى لنا.